والعراق الحرة. نلفت انتباه مستمعين الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانهم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر، وذلك على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هيرتز، وعلى موجات FM بذبذبات مقدارها 105 ميجا هيرتز في البصرة، 101.6 ميجا هيرتز في الناصرية، 93.6 ميجا هيرتز في السماوة. هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعين الكرام أن بإمكانهم الاتصال بإذاعة العراق الحر عبر رقم الهاتف 0770-44-25-77-0 وترك رسالة صوتية على جهاز الرد الآلي مع الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
من إذاعة العراق الحر نبقى معكم مستمعين الكرام ومع موقف الدول من عقد مؤتمر بغداد الدولي، حيث رحبت كل من سوريا وإيران بعقد المؤتمر لحل الأزمة العراقية. ويرى الصحفي محمد عبد الرحيم أن لسوريا وإيران دور كبير في العراق، متوقعا أن يكون لمشاركة هاتين الدولتين الأثر الإيجابي على التخفيف من حدة الاحتقان الطائفي في العراق، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن إيران وسوريا تطمحان أن تتناول المحادثات مع الولايات المتحدة الأمريكية القضايا الأساسية العالقة كملف إيران النووي وعملية السلام مع إسرائيل. دعونا نتابع الحوار الذي أجراه من دمشق جامبلاتشكاي.
وسط وعود سورية بالوقوف إلى جانب أي حل يؤدي إلى عودة الأمن والاستقرار إلى العراق، تبدأ في بغداد أعمال مؤتمر دولي بمشاركة كل من سوريا وإيران إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من الدول الغربية، وهي المرة الأولى التي سيجلس فيها مسؤولون كبار من واشنطن ودمشق وطهران جنبا إلى جنب بعد سنوات من القطيعة والاتهامات المتبادلة. وقد اجتهد المختصون والمحللون في قراءة هذا الحدث، ولتسليط الضوء من وجهة نظر أقرب إلى سوريا نستمع إلى الصحفي محمد عبد الرحيم.
الولايات المتحدة تروج دائما بأن سبب كل المشكلات التي تجري في العراق هو مساهمة دول الجوار في دعم أو تصدير الإرهاب أو الإرهابيين إلى العراق، وهذا لم يعد دقيقا تماما في هذه المرحلة. هناك آليات تدفع إلى العنف في العراق. صحيح أن بعض دول الجوار قد ساهمت بما يجري حاليا في العراق، ولكن الآن العنف بدأ يكتسب آلياته الخاصة التي لم تستطيع دول الجوار المساهمة كثيرا في حل هذه المشكلات. ولكن أعتقد بأن إذا كانت نوايا الدول المشاركة صافية باتجاه إيجاد حلول، ربما تساعد كثيرا في تخفيف حدة الاحتقان وخصوصا الاحتقان الطائفي في العراق. لذلك ربما كان لهذا المؤتمر حظوظ في النجاح، وعلينا أن ننتظر حتى يناقش.
تتحدث عن حظوظ لنجاح المؤتمر، ولكن هل يمكن للمؤتمر أن يؤثر فعلا على مستقبل الحالة الأمنية في العراق؟
من الناحية الأمنية، الولايات المتحدة باتت تعترف الآن بأن المشكلة هي ليست فقط أمنية. العمليات العسكرية، استمعنا إلى الجنرال باتريوس الذي أكد بأن دور العمليات العسكرية مهم ولكن ليس الدور الحاسم. المشكلة سياسية في العراق، ولذلك يجب إيجاد حلول سياسية. نحن نعرف بأن سوريا وإيران يمتلكان دورا كبيرا في العراق في التأثير على بعض الجماعات التي كانت زمن المعارضة، زمن الرئيس السابق صدام حسين، كانت تتخذ من دمشق وطهران مقرا لها. هذا سيخفف حدة الاحتقان الطائفي، سيخفف حدة ما يجري في العراق الآن. ولكن من المفهوم بأن سوريا وإيران يشاركان في هذا المؤتمر وهم يطمحان إلى أن يتناول المحادثات على الولايات المتحدة، ربما ليس خلال مؤتمر بغداد، في مرحلة لاحقة ربما، لأن تتناول المحادثات المشكلات الأساسية التي يطمح هذين البلدين لمناقشتها مع الولايات المتحدة. بالنسبة لسوريا عملية السلام مع إسرائيل، وكذلك بالنسبة لإيران والدور الإقليمي الذي تطمح به وكذلك البرنامج النووي الإيراني. لذلك هذان البلدان لا يدخلان إلى هذه المحادثات فقط من أجل مناقشة ما يجري في العراق.
هناك حديث حول ذهاب دمشق في مطالبها لإحلال الأمن في العراق باتجاه بعض المطالب الجماعات العراقية فيما يتعلق بإعادة النظر بالدستور أو تحديد موعد جدول انسحاب الجيش الأمريكي ووضع حد لقانون اجتساس البعث. هل تعتقد بأن هذه المطالب سوف تجد صدى في هذا المؤتمر؟
المشكلة الحقيقية هي مشكلة سياسية يترتب عليها فاتورة أمنية بالغة التكاليف. لذلك الحل هو حل سياسي وليس فقط أمني. أعتقد بأن ليس دمشق فقط أن يطرح هذا الكلام. طبعا دمشق كانت قد بدأت بهذه الطروحات منذ حوالي 3 سنوات، ولكن الآن هناك إجماع حتى داخل الولايات المتحدة. نحن نعرف ما يطرحه النواب الكونغرس الذي يسيطر عليه الديمقراطيون. لذلك هذا المطلب السوري الآن تحول إلى مطلب يشغل بال الكثير من العراقيين وحتى في إيران وفي السعودية وداخل الولايات المتحدة. هناك محاولات لإعادة تركيب السياسية في العراق بعد انسحاب حزب الفضيلة وإعادة تشكيل الكتل السياسية في البرلمان بعيدا عن الانتماء الطائفي.
كان هذا الصحفي السوري محمد عبد الرحيم يتحدث إلى إذاعة العراق الحر تجاه المشاركة السورية والإيرانية إلى جانب الولايات المتحدة في المؤتمر الدولي المزمع عقده في بغداد السبت. جمولات شكاي إذاعة العراق الحر دمشق.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعين الكرام أن بإمكانهم الاتصال بإذاعة العراق الحر عبر رقم الهاتف 077-044-25-77-0 وترك رسالة صوتية على جهاز الرد الآلي مع الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
ما زلنا معكم من إذاعة العراق الحر، وهذه دعوة مستمعين الأعزاء لسماع الغناء العراقي وفاضل عواد وهذه الأغنية.
شفتها الجدعين وحسب جومية تري يزلوا في مقرضة يا إخواني الخادي عضيلي برق واسمي العيني تشبه ساعة القطاني العيني تشبه ساعة الرباني ملبوسة النفنوف واللحمية الثوب زهيق لها يا اخواني
هذه إذاعة العراق الحر. هنا إذاعة العراق الحر. حوارات.
ضيفنا هذا اليوم شخصية سياسية.
أنا الجماعة يعني لم أرى منهم لك الخير. يعني أبو عيسم دعاني وأكرم رجل.
هو دائما هذا الشيء داخل الإنسان.
منطلق الفكرة شيء بسيط وهو أنه إذا أردنا أن نفعل شيء.
حوارات فسحة لتبادل الرأي ومناقشة الفكرة والاطلاع على التجربة. حوارات برنامج أسبوعي يعده ويقدمه نبيل الحيدري.
بعد أحداث 2003 في العراق ودخول القوات الأمريكية وإسقاط النظام السابق، ارتبكت المعادلات لدى الكثير من العراقيين الذين لم يستوعبوا شكل التغيير أو تطور الوضع السياسي والاجتماعي في البلد. وإذا ما كان التغيير قد رافقه إعلان عن دمقرطة المجتمع وتحريره، فإن تقاطعا أصبح واضحا بين العقلية الأمريكية في الإدارة ورؤية الكثير من العراقيين، ومنهم ضيف حلقة هذا اليوم الكاتب سعد سالم الذي نشر مؤخرا كتابا بعنوان إمبراطورية العقل الأمريكي، وهو محاولة لقراءة هذا العقل ومحاكمته والعودة إلى جذور الفكر الأمريكي وفلاسفته الأوائل حسب رأي الكاتب. يتناول حوارنا تلك الجذور والحلم بالعالم المثالي الذي تقوده الأمم المتحدة وفكرة الجيش الدولي والسلام العالمي. يتطرق حوار اليوم أيضا إلى أزمة الواقع العراقي ومفهوم الوطنية وكيفية تجاوز مرحلة قانون الطبيعة الذي يجده ضيفنا هو الحاكم في الخارطة العراقية الطائفية والفئوية اليوم. مرحبا بكم أعزائي المستمعين. موسيقى سعد سلوم، أليست مفاجئة أن يكتب شاب عراقي باحثا في العقل الأمريكي بكتاب مستفز العنوان إمبراطورية العقل الأمريكي؟ دعنا ندخل في هذا العقل الذي تصديت له وقرأته، كيف ينظر إلى العالم، كيف يحضر في القضية العراقية، في قضية بلدك؟
الكتاب انطلق من فهم عقليتين فلسفيتين ومن نظرتين إلى الوجود، نظرة تفاؤلية ونظرة تشاؤمية. الأولى كانت محاولة لقراءة هوبز، فكر هوبز الفيلسوف الإنجليزي صاحب مقولة الإنسان ذئب أخيه الإنسان. هوبز كان ينظر إلى الوجود كطبيعة في حرب الكل مع الكل، فلا بد من وجود قوة ماحقة يمثلها اللوثيان، كان يتمثل في وقتها في الدولة لكي يعم الاستقرار في الداخل. العقل الأمريكي ينطلق من مفهوم هوبز في العلاقات الدولية، في حين لدينا فكر كانت صاحب كتاب السلام الأبدي، لديه مشروع فلسفي رائع لتحقيق السلام، هذا الهاجس الذي يجمع رجال الدين والمصلحين والمثقفين في كل زمان ومكان. فتمثلت فكرة كانت في إطار مؤسسي جامح عصبة الأمم والأمم المتحدة، هاتان الفكرتان، فكرة هوبز التي تنطلق منه الولايات المتحدة وفكرة كانت الذي بني صرح الأمم المتحدة على أساسه، كان الكتاب صراعا بين هاتين الفكرتين. فكرة هوبز التي تمثلها إمبراطورية العقل الأمريكي الحالي والتي ينطلق منها العقل الأمريكي في العلاقات الدولية، وفكرة كانت التي تنطلق منها الأمم المتحدة. قدمت قراءة للعقل الأمريكي انطلاقا من فهمه الهوبزي للعلاقات الدولية، وقدمت مشروعا لإصلاح الأمم المتحدة إحياء لمشروع كانت حول السلام الأبدي.
برأيك ما الذي يجعل الأمم المتحدة بهذا المفهوم أرجاء اليوم؟
أعتقد أن المشكلة الأساسية أمام الأمم المتحدة هي مشكلة التمويل. الأمم المتحدة موجودة لكنها تفتقر إلى الأسنان، تفتقر إلى وجود جيش دولي عالمي. أعتقد أن فكرة التنظيم الدولي تقوم على أساس من عنصرين رئيسيين، الأول هو ضرورة نزع السلاح من الجيوش الوطنية وتركيز استخدام القوة في سلطة دولية مشتركة، لهذا لابد من إنشاء جيش دولي عالمي. هاتان فكرتان تتكاملان، نزع السلاح وتكوين جيش دولي عالمي، خلق سلطة مركزية دولية تمثل نواتها الأمم المتحدة ضرورة لقيام حكومة عالمية وتحقيق الاستقرار العالمي. هذا هو المشروع الكانتي مثل ما أراه، وكانت إعادة إحياء هذا المشروع من خلال القراءة التي قدمها الكتاب كبديل لمشروع العقل الأمريكي المتمثل بالإمبراطورية العالمية الحالية.
ألا يخشى أن الإمبراطورية الأمريكية أو العقل الأمريكي هو الذي سينوب ويمثل هذا المدينة الفاضلة أو العالم الفاضل الذي تدعي؟
إذا أردنا أن نتحدث أو انطلقنا من المفهوم الكولونيالي مفهوم الديمقراطية، أنا أتمشى في بغداد متجها إلى صناديق الاقتراع، أختار من ينوب عني، هذا انتخاب درجة أولى. النواب ينتخبون أعضاء الحكومة، هذا انتخاب درجة ثانية. الحكومة نفسها تبعث بمندوب في الأمم المتحدة، هذا الدرجة الثالثة. هذا الشخص الذي يمثل دولتي في الجمعية العامة سوف ينوب عنه أعضاء مجلس الأمن المكون من خمسة، وصلنا إلى الدرجة الرابعة. هؤلاء داخل مجلس الأمن يمثلهم الشخص ويسيطر عليهم هو الولايات المتحدة، وصلنا إلى وين؟ الدرجة السادسة. كلما ابتعدنا درجة كلما قل تمثيلنا من ناحية مفهوم الديمقراطية المباشرة. أنا في منزلي أشاهد التلفزيون، أحس أن الولايات المتحدة تتحكم بي وتحكمني وأنا في هذا المنزل. بالفعل هناك نوع من السيطرة المركزية على العالم عن طريق الميديا، عن طريق الاحتلال المباشر، عن طريق التحكم الاقتصادي إلى آخره.
والحل كيف تنظر لعالم يفترض بمؤسساته أو بعقيدة التي ترى أكثر إنسانية أكثر اضطرارا؟
أعتقد أن العودة إلى مرجعية العقل والتضامن الدولي المشترك وتفعيل مرجعية ميثاق الأمم المتحدة وخاصة المواد المجمدة من المادة 43 إلى المادة 47 من الفصل السابع من الميثاق المتعلقة بإنشاء جيش دولي عالمي يهب كلما تعرض أحد أعضاء الأمم المتحدة إلى عدوان هو الطريق الوحيد، هذا يمثل حلم جميع الفلاسفة الإنسانيين العظام.
لماذا جمدت هذه المواد برأيك؟
في البداية كان هناك خلاف بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة، في 47 كانت هناك لجنة تحددت شكل القوات ومن يحكمها، وكانت هناك لجنة قيادة مركزية يمثلها الأعضاء الدائمون في مجلس الأمن. لكن لا أعتقد كانت الدول الكبرى خاصة الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي في وقتها تخاف من أن تفقد سلطتها على تقسيم مناطق النفوذ. فالذي وجه الضربة الكبرى للسلام العالمي هو الدول الكبرى وليس الدول الصغرى مثل ما يحدث اليوم. فالدول الكبرى حينما تدعي أنها تحافظ على السلام العالمي، هذه فكرة شبيهة بالأسطورة والدعاية. حوارات.
إذا أخذ النبش في العقل الأمريكي وبنية عصبة الأمم والأمم المتحدة هذا الاهتمام، لماذا لا نبحث في مشاكلنا اليوم؟ سعد سلوم، كيف تنظر إلى فكرة المصالحة؟ كيف تنظر إلى فكرة العراق الذي يقترب من بعضه بعد أن شتت أو جزء بهذا الشكل؟
أولا لا أستطيع أن أنظر إلى ما يحدث في بلدي والاتجاه نحو تحقيق تسوية وطنية بمعزل عن الوضع الإقليمي والدولي. أعتقد أن العراق قد أصبح مختبرا لكل ما يحدث ويتمرأ على سطح العالم من صراعات. أولا هناك حضور أمريكي قوي في داخل العراق وفي المنطقة، وهناك ردود أفعال قوية من الدول الإقليمية في المنطقة. تحقيق تسوية وطنية في العراق تحتاج إلى لجنة حقيقة ومصالحة، اتفاق على الحقيقة، حقيقة ما حدث من جرائم في الماضي وما يحدث اليوم، ثم تحقيق المصالحة. نحتاج إلى تحقيق لجنة، تشكيل لجنة حقيقة ومصالحة لا يتم على تمثيلها على أساس عرقي أو طائفي. نحتاج لجنة خبراء مع طرف محايد. الولايات المتحدة ليست طرفا محايدا، هذه مشكلة كبيرة. ثانيا طبيعة الأهداف الأمريكية في المنطقة تتقاطع مع تحقيق تسوية وطنية. ليس في المعادلة الإقليمية لابد من حضور إيراني ولابد من حضور سوري. هناك نوع من الصراع الهائل يجد في العراق ميدانا له. تحقيق تسوية وطنية في العراق يحتاج إلى تسوية إقليمية ونوع من المؤتمر دولي يتم فيه حل جميع القضايا العالقة. طبيعة الأهداف الأمريكية في المنطقة تتعارض مع تحقيق تسوية وطنية، لأنه يقف أمامها عنصران يتقاطعان مع الأهداف الأمريكية، هي البرنامج النووي الإيراني أولا، ثانيا المحاكمة الدولية اللي قتلت رفيق الحريري. ثانيا أعتقد بأن حضور المجتمع الدولي والأمم المتحدة ضروري جدا باعتبارها طرفا محايدا. الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان وهو يلملم أوراق اعتماده ويقدمها لخلفه قالها قبل أن يغادر مبنى الأمم المتحدة، قال ما يحتاج إليه العراق هو مؤتمر دولي. لا يمكن حل القضية العراقية عبر حلول جزئية وعبر تسويات هي أشبه بصفقات. لابد من اجتماع جميع أطراف النزاع. أطراف النزاع ليسوا أطرافا داخلية، أطراف النزاع هم سوريا، إيران، الولايات المتحدة، إسرائيل. هناك أكثر من جبهتان تتصارعان في الشرق الأوسط، كل طرف من هذه الجبهتين متناقض في أهدافه. الطرف الأول هو إيران، سوريا، حزب الله، حماس. انظر إلى التناقض بين هذه الأطراف. الطرف الآخر إسرائيل، الولايات المتحدة، الأنظمة العربية، قوى 14 آذار في لبنان. الصراع بين هاتين الجبهتين يفجر المنطقة بكاملها. لابد من مؤتمر دولي لحل جميع القضايا العالقة.
وكأنك استبعدت أو تناسينا الوضع الداخلي، لغة الحوار بين أطراف الكيانات السياسية. هل نعول على الحوار السياسي العراقي العراقي في الداخل؟ هل له مفتاح مخفي لا زال لم يفعل فعله وينتظر منه الكثير مستقبلا؟
أعتقد أن النص الإعلامي والنص السياسي، مراقبة هذين النصين يفضح كيفية تقسيم العراق في الخطاب قبل تقسيمه في الواقع. نحن نحتاج إلى الاتفاق على المفاهيم قبل الاجتماع والاتفاق على أرض الواقع. مفردات مثل سني، شيعي، كردي لم تكن مطروقة في النص الإعلامي، أصبحت شائعة بعد 2000 كانت هناك نوع من هندسة الخطاب الفوقية، الرجوع إلى نص موحد إعلامي لا يستخدم السني في سياق إعلامي وكأنه إرهابي، لا يستخدم الشيعي في نص إعلامي وكأنه أعجمي وموالي لإيران، لا يستخدم الكردي في نص إعلامي وكأنه يشير إلى على أنه انفصالي. تقسيم العراق بالكلمات بدأ قبل تقسيمه بالواقع. لا بد أن نجتمع على كلمة واحدة هي العراق.
افتراضا أن هناك نية اجتماع ونية اتفاق، أنت تفترض هذه الحقيقة، هل هذه متيسرة برأيك؟
أنا لا أفترض، أنا أريد أن أقول أن في العراق المشكلة ليست مشكلة ثقافية، ليست مشكلة هوية، ليست مشكلة جيرة واتفاق وتعايش، هي مشكلة سياسية بالدرجة الأساس، هي مشكلة صراع على السلطة.
هل الكيانات ومسمياتها الحالية الموجودة في العراق تتحمل مسؤولية من تسمي، أقصد من يمثل الشيعة في اسمه ومركزه والسنة والكرد وهكذا مسميات، هل هم فعلا يمثلون طوائفهم وتقسيماتهم بهذا الحجم أو ذاك؟
ليكن صريحا معك، القوات الأمريكية أو الجيش الأمريكي لم يسقط النظام السابق بل أسقط الدولة. حين تسقط الدولة نرجع إلى ما قبل الدولة، أي إلى مرحلة التشكيلات الطائفية والقبلية والمافيوية، أي الرجوع إلى قانون الطبيعة. ما يحكم الآن العراق هو قانون الطبيعة، نحن لسنا بحاجة إلى رجال سياسة، نحن بحاجة إلى رجال دولة. فما لم يكن هناك رجال دولة لا يمكن إطلاقا أن ننطلق بمشروعنا مجددا.
عودا على بدء، هل العقل الأمريكي خطط لكل هذا المشهد؟ هل هذه النتائج برأيك وأنت نقبت ونبشت في العقل الأمريكي كان يرمي إلى هذه الأهداف أو أنها تحت السيطرة فعلا؟
لا أعتقد أنني أستطيع أن أجزم بشكل مؤامراتي، لكني أعرف تماما أن العقل الأمريكي ينطلق حاليا، خاصة النخبة المسيطرة على القرار السياسي في الولايات المتحدة، تنطلق من فكرة تقول أن الفوضى تؤدي إلى النظام، فإحداث مزيد من الفوضى سوف يرفع من درجة حاجة الناس إلى القوة الماحقة، إلى القوة المطلقة. القوة المطلقة هي الولايات المتحدة. إن استمرار الفوضى يزيد حاجة جميع أطراف النزاع إلى الولايات المتحدة. كثير من أعداء الولايات المتحدة ومن قاوموا الولايات المتحدة هم بأمس الحاجة الآن إلى وجودها. كلنا أصبحنا بحاجة إلى الولايات المتحدة. هذه هي الفكرة الأساسية.
إمبراطورية العقل الأمريكي كان مفتاح حديث ضيفنا الكاتب سعد سلوم، ربما تستفز بعض القراءات التي تفضلت بها، لكنها في الواقع تثير وتحفز وتحرض ربما العراقي ليفكر في بلده ومستقبله بشكل إيجابي. شكرا جزيلا.
شكرا جزيلا لكم.
للتواصل مع برنامج حوارات وبرامج إذاعة العراق الحرة الأخرى اكتبوا لنا على بريدنا الإلكتروني iraqhor@yahoo.com iraqhur@yahoo.com أو الاتصال على هاتفنا المباشر 0770-44-25-77-0 وترك رسالتكم الصوتية أو المكتوبة. أعزائي المستمعين، هذه تحياتي أنا نبيل الحيدري، وفي الأسبوع المقبل نلتقي مع ضيف آخر وحوار جديد إن شاء الله.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال بالرقم 0770442570 وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770442570. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحرة.